السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حدثني عني، حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن. وفي الحلقات الماضية كنا استعرضنا بعض الأصول والمنهجيات، وبدأنا إطلالة عامة على حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن، وقلنا إن في أدوات ومنهجيات وفي معلومات وفي كمان عندنا مقاصد وغايات، وختمنا بإن المقصد الأكبر والأهم والنقطة الأساسية اللي ربنا أكد عليها اللي لازم الإنسان يكون بيحرص يعني عليها ويحطها بين عينيه، والغاية من حديث ربنا للإنسان عن نفسه، يعني ليه ربنا حدثني عني؟ التزكي، التزكية، إن أنا أتزكى. يعني حديث الله لنا عن نفسه لو إحنا أصلا ما ترتبش عليه تزكية في الحقيقة مش هيبقى، ما هنبقاش انتفعنا بهذا الحديث كما ينبغي أن ننتفع به، لأن ربنا كما أخبرنا سواء بيحدثني عن نفسي على مستوى إنسان الإيمان أو الأبدان، سواء بيحدثني عن نفسي على مستوى الإنسان الخاص العام أو الإنسان الخاص، سواء بيحدثني عن نفسي على مستوى المميزات والملكات والممتلكات أو العيوب والثغرات، أو يعني الثغرات والتحديات اللي بنسميها دوائر الابتلاءات، فالمراد إن أنا أتزكى، إن أنا أتطور وأستثمر تلك المميزات، وإن أنا أتطهر وأعالج أو أسد تلك الثغرات. يبقى إن أنا أتطور وأستثمر تلك المميزات، وإن أنا أتطهر وأسد تلك الثغرات. ولذلك دايما نقول في معلومات وآثار وفي واجبات واستثمار. المعلومات اللي ربنا بيحدثني عنها لازم يترتب عليها واجبات، من أهم الواجبات المقاصد والغايات إن أنا أتزكى، إن تحصل لي التزكية دي. لو ده حصل في الحقيقة أنا كده نجحت، لو ده حصل أنا كده على الصراط، أنا على الطريق الصحيح. وقلنا إن التزكية دي هذه المقاصد والغايات تحصل إمتى؟ لما نستعمل الأدوات والمنهجيات في المعلومات دي، نتعامل مع المعلومات دي بالأدوات والمنهجيات. ازاي نتعامل معها؟ انطلاقا من مركزيه الوحي. يعني انطلاقا من مركزيه الوحي، يعني ان الوحي يبقى هو المصدر اللي احنا من خلاله هنتطهر ونسد الثغرات. الوحي كمان يبقى يعني ننتبه لمساله المركزيه على مستوى المشروعيه، ان الوحي يبقى الاعلام مش للالزام مش للاعلام. النقطه الثالثه المنهجيه ذاتها اللي نتعامل بيها مع الوحي، نكون منهجيه العلم والعمل، الفهم والتدبر والاتباع. المنهاج المتكامل ده اصل، لو ما حصلش المنهاج المتكامل ده مش هيحصل التزكيه المراده. تمام. طيب، لذلك الكلام ده بيحل اشكاليه كبيره قوي، اشكاليه بقى البناء والتزكيه ومش عارف ايه والكلام الكتير الناس بتتكلم فيه، بيحل اشكال مهم قوي، اشكاليه ان انا ازاي ابني نفسي، ازاي ابني غيري، ازاي ازكي نفسي، ازاي ازكي غيري، اشكاليه الكلام عن مش عارف التربويات والامور التربويه ومش عارف ايه. لا، لان في الحقيقه احنا لما هنتتبع حديث الله عن الإنسان في القرآن هنجد إن شاء الله بإذن الله إن تلك المعلومات لو تم التعامل معها انطلاقا من الأدوات المنهجيات إن شاء الله تحقق المقاصد والغايات. طيب، إحنا الحقيقة في برنامجنا ده يعني مش هنقدر نستعرض كل المعلومات اللي جت عن الإنسان، ومش هنقدر نطبق عليها كل الأدوات والمنهجيات، لكن في الحقيقة احنا هنختار اختيارات يعني في هذا الموسم، لعل ربنا يقدر بقى يكون في مواسم اخرى، بس على اقل التقديرات في هذا الموسم عشان خاطر نبقى تناولنا القضية هنختار اختيارات، وانا هقول اسباب الاختيارات دي. اول حاجة، لو قلنا حديث ربنا عن إنسان الإيمان وحديث ربنا عن إنسان الأبدان، هنختار مين؟ هنختار الاثنين، وأنا هجيب أمثلة، لكن في الحقيقة أنا أركز أكتر وهبدأ بحديث ربنا عن إنسان الإيمان وهقول أسبابي. طيب لما هنيجي نختار نقول الإنسان العام والإنسان الخاص، هختار الإنسان العام، لأن في الحقيقة أنا عايز الخطاب اللي يناسب كل الناس، الخطاب اللي يناسب الإنسان، سواء كان ده بقى إنسان صالح ولا إنسان طالح، سواء كان إنسان مجتهد ومتميز أو إنسان مقصر شوية، إحنا عايزين الخطاب العام. طيب يا ترى هناخد الحديث اللي يخص المميزات ولا الحديث اللي يخص الثغرات؟ في الحقيقة هركز على الحديث اللي يخص الثغرات، لأن اللي يخص المميزات في الحقيقة إحنا مميزاتنا واضحة عندنا وإحنا عارفينها وفرحانين بيها وبنقولها وبنتكلم فيها كتير، بل بقى البرامج بتاع مش عارف الموتيفيشن وتقول لك إيه وأنت كذا وفيكو للأسف أصلاً، لأن أساساً مميزاتنا هي مصدر افتخار أو مصدر انبهار، فإحنا كلنا عارفينها وبنقولها وبنعيد ونزيد فيها وبنتكلم فيها، لكن اللي إحنا مش واخدين بالنا منه أو بنهمله هو الثغرات، بل اللي احنا مش منتبهين لخطورة الثغرات. يعني المشكلة لو انا اثرت في ان انا استثمر ميزة، مش زي ان اكون اثرت في ان اسد ثغرة. يعني لازم ننتبه للكلام ده. يعني ذاك الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. ايه السبب؟ ما السبب؟ العلماء بعضهم يقول لأنه كان مرائيا، لأن في رواية فيما يبدو للناس، اهي آفة ثغرة هو ما سدهاش فضيعت كل حاجة، دمرت كل حاجة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حاجة تبدو صغيرة جدا، ثغرة صغيرة، واحد بيقعد يحتقر ده ويحتقر بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، حاجات تبدو صغيرة، المن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني الحاجات اللي بنسميها محبطات الأعمال. فلذلك في الحقيقة الثغرات أولى بالاهتمام والعناية من المميزات دلوقت. الثغرات ينبغي أنها تقدم في العناية وفي الاهتمام، وإحنا قلنا الكلام ده أنه حتى فيما يخص بناءنا الغيري لازم أركز على الثغرات أكتر، على التطهر من العيوب أكتر. ما اقصدش ان التطهر من العيوب ان اقعد اتكلم فيها واقعد استرس اون عليها واقعد اضايق الشخص واقعد اتكلم فيها، لا، يعني يبقى عندنا من الحاجات اللي نعملها اللي نقدر نتجاوز بها تلك الثغرات، نعالج بها تلك الثغرات. المهم الشاهد، فهنا الثغرات مهمه وخطيره جدا جدا جدا، وصراحه تستحق انها تقدم، لان ده ممكن يدمر كل حاجه. فالرجل اللي هو يعمل الزمان الطويل هذا بيعمل اهل الجنه، مهم هذا الرجل، قلنا اما العلماء قالوا بعضهم قال عنده رياء، والبعض الاخر قال لا مش رياء ولا حاجه، لان اصلا لو رياء ما يبقاش عمل اهل الجنه. امال ايه؟ وده مثلا راي ابن رجب رحمه الله، يقول لا ده عنده دسيسه باطنه، آفة صغيره كده باطنه في قلبه، هو ما انتبهش للتطهر منها، ما انتبهش حتى للتطهر منها وهو يصلي. أن حتى وإحنا بنصلي بنقول الله أكبر في دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت في المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وفي رواية اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. مجرد التيقظ ليها والانتباه ليها والانشغال بها حاجة في منتهى الأهمية والخطورة. يعني أنا يعني بقول، يعني مش قادر اتخيل فكره ان الانسان اصلا يكون عارف ان عنده افه، عارف ان عنده مرض، عارف ان ده حاجه هتعمل مصيبه، وهو مكبر دماغه. مجرد التيقظ، ومش بقول برضو ان احنا نقعد نهول، يعني دايما نقول لا تهويل ولا تهوين، لا تضخيم ولا تقزيم، ما بقولش برضو فكره ان احنا نقعد نهول ونقول مش عارف ايه ونقعد قاعدين عليها وعمالين نندب حظنا، لا، انا بقول دايما الوحي جه بالايه؟ بالتطهير بالتطوير. ازاي اقوم بحاجات تطويريه، اصلي، اعمل، اجتهد، افعل، والحاجات دي مش بس يعني بتنمي وبتطور، لا كمان بتطهر، يبقى ليها مقاصد تطهيريه. واضحه المساله؟ فالشاهد ان الثغرات دي خطيره، الثغرات دي كبيره، مش حاجه هينه. وفي رايي، في راي الشخص ممكن يكون مصيب او مخطئ، انها يعني اولى بالتقديم واولى بالاهتمام. اذا خلاصه الكلام، احنا هنتكلم عن ما يخص انسان الايمان اكتر، يعني حديث الرحمن عن انسان الايمان، وهنذكر برضو ما يخص انسان الابدان. وكمان هنعمل ايه؟ هنتكلم عن ما يخص الانسان العام مش الانسان الخاص. وهنقدم الحديث عن الثغرات على الحديث عن المميزات في الوقت الحالي. لكن ان شاء الله، ان قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء، في مواسم اخرى ربما نتناول ان شاء الله مناحي اخرى. طيب، عايز اذكر الحيثية بتاعتي في تقديم ما يخص انسان الايمان على انسان الابدان. اول حيثية، ان الصفات اللي تخص او حديث الرحمن عن انسان الابدان احنا عارفينه، لان هو مشاهد وواضح بالنسبة لنا. فاحنا عارفين ان احنا خلقنا من طين، خلقنا من صلصال، عارفين ان احنا مش عارف ايه، خلقنا من حاجات معروفة بالنسبة لنا. فالانسان اصلا عارفها، بس عنده فيها مشكلتين. المشكلة الاولى انه مش فاهم الرسائل اللي وجهت ليه من خلال هذا الكلام. يعني هو ليه ربنا بيقول لي انه خلقني من طين او من صلصال؟ ليه بيقول لي ان انا يعني خلقت من علق؟ يعني اكيد الكلام ده مش مذكور لمجرد الذكر، مش معلومات تاريخية، يعني مش كتاب احياء اللي هو يعني، ولا كتاب بيولوجي اللي هو، لا اكيد الكلام ده وراه رسائل، في رسائل مضمنة في هذا الكلام. احنا ده واحد من اشكالياتنا فيما يخص حديث الرحمن عن انسان الابدان او انسان الطين ده. احنا الرسائل اللي ورا الكلام ده للأسف احنا ممكن مش عارفينها ومش واخدين بالنا منها ومش منتبهين ليها. طيب ايه المشكلة التانية؟ طب دي معلومات، المعلومات دي بقى ايه اللي يترتب عليها من الواجبات؟ معلومات هي وآثار. كيف يعني نقوم بالواجبات ويحصل الاستثمار؟ ازاي يعني؟ ازاي انا، طب ايه اللي المفروض اعمله؟ طب انا عرفت ان انا مخلوق من علق، اعمل ايه؟ عرفت ان انا مخلوق من طين، اعمل ايه؟ عرفت المعلومات دي عني كإنسان أبداء، إن ربنا جعل لي السمع والأبصار والأفئدة، أعمل إيه؟ أضح المسألة. فدول مشكلتين يخصوا المعلومات اللي عن إنسان الأبدان اللي موجودة في القرآن. طيب ماشي، في تاني؟ في تاني بقى معلومات تخص إنسان الإيمان. يعني إيه معلومات تخص إنسان الإيمان؟ يعني زي ما قلنا كده، حديث عن العقل، النفس، الروح، وغيرها من الأشياء. ليه انت بقى دكتور عايز تقدمه؟ اول حاجة لان في الحقيقة احنا المعلومات دي ما نعرفهاش. ممكن بعض الناس ما ياخدش باله انه هو هلوع، جزوع، منوع، انه من عجل، انه كنود، انه في خسر. لا مش معقولة ما تهركش، زي ما ياخدش باله من حاجة زي كده. لان مثلا في قضية حرية بالمناقشة، هو يا ترى الانسان المذكور هنا هو الانسان العام ولا الانسان الخاص؟ وانا خليني اقول لكم ان اغلب الايات اللي فيها الانسان يراد بها الانسان العام، يراد بها الامور الاصليه. ليه؟ اولا ده اختيار كتير من العلماء وفي مواطن كتيره، زي اختيار الطاهر بن عاشور واختيار مثلا الشيخ سعد، دول ده المتاخرين، اختيار كتير من المتقدمين. الانسان هنا يخص هو الانسان العام مش انسان خاص، او غالب الانسان هو الانسان العام، مواطن كتيره في القران كده. طب لو افترضنا جدلا انه مش انسان عام، انسان خاص، انسان بعينه، الانسان اللي بعينه ده مين؟ مثلا الكافر؟ طيب برضو الكلام يخصني. ازاي الكلام يخصني؟ ما هو ده خطاب غير مباشر، حتى وان كان الكلام عن الكافر فهو خطاب غير مباشر. يعني ايه خطاب غير مباشر؟ يعني ربنا بيذم لي هذه الصفه فيه، فانا مطالب ان الصفه دي ما تكونش فيا اهو. طب لا، ممكن مش كده، ممكن يخص الانسان الاول اللي هو سيدنا ادم، خلاص احنا ذريته واللي بيخاطب احنا مخاطبين به اكيد. يعني يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج، يعني هو ربنا مش بيذكر لنا معلومات عن سيدنا ادم علشان خاطر ايه ان احنا نقول ايه ده بقى بتاع سيدنا ادم مالناش دعوه. لا، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ليه الكلام ده؟ علشان انا كانسان يتقال لي او ينبه علي ان اللي في ابيك ادم ده هيكون فيك. يبقى الانسان ده ممكن يكون الانسان بصوره عامه وكده خلاص، يبقى تمام الكلام يخصنا. ممكن يكون سيدنا ادم الانسان الاول وكده الكلام يخصنا. لا، ممكن ما يكونش، ممكن يكون الانسان الكافر بصفه عامه. ولو الانسان الكافر بصفه عامه، لو هو ده التفسير برضه ان الايه هنا بتتكلم عن انسان كافر بصفه عامه، طب ما الانسان الكافر بصفه عامه ده الصفه دي مذكوره له على الذم. انا ينبغي انتبه اشوف انا اصلا فين الكلام ده عندي. زي ما اكدنا على فكره التفكر في الحال، على فكره النصيب والترتيب. النصيب والترتيب هنتكلم عنها بعد دقيقه. طيب ايه الاحتمال الرابع؟ انه يكون شخص كافر معين. كافر معين مثلا ده يعني ابو جهل، ابو لهب، عتبه بن ربيعه، يعني واحد بعينه. طب برضه لو واحد بعينه هو ربنا بيذكره لي ليه؟ عشان مجرد احتقاره؟ لا، علشان خاطر التاسي والاعتبار، عشان خاطر قصدي الاعتبار ان انا يعني ما اكونش زيه، علشان خاطر ما اجانب حاله. واضحه المساله؟ وبناء عليه كل الخطاب اللي يخص الانسان كده، فيه الانسان، ان الانسان والانسان خلق الانسان، ده يخصني بالاخر، يخصني اما على احتمال ان دي انا كده دي النسخه الاصليه، النسخه الاصليه الانسان من العام من حيث كونه انسانا فيخصني، او الانسان الخاص اللي هو الانسان الاول سيدنا ادم يخصني برضه. كلام يعني المفروض ان انا انتبه للحاجات اللي ربنا نبه عليها دي. اما انسان كافر خلاص وبرضه يخصني ان انا لازم ربنا بيذكر لي الكلام ده على وجه الذم عشان اتجنبه، او انسان كافر معين. دي الاحتمالات الاربعه اللي ممكن تكون حاصله اصلا، وبناء عليه الكلام كله يخصني. يخصني على اقل التقديرات من باب النصيب والترتيب. ايه النصيب والترتيب دي؟ احنا قلنا ان الامام القيم وصى ان انت لما تقرا الايات اللي هي حتى من النوع ده اللي بتتكلم عن الكفار او بتتكلم عن المنافقين او بتتكلم عن المقصرين، تنظر حظك منها، نصيبك منها ايه. حظي منها ازاي يا دكتور؟ يعني مثلا لما ربنا يذكر من صفات الكافرين، يعني مثلا ربنا يقول ايه، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقاء. يقول لك اهو الحمد لله، دي بتاع الكفار مش بتاعتنا. لا، طب ما انت ممكن تكون عندك الصفه دي، بيكون ضل سعيك في مساله وانت تظن ان انت تحسن صنعا، ممكن عندك اصلا المشكله دي فتشوف نصيبك منها. ولذلك نؤكد دائما اللي بيسموه التنزيل الجزئي او الاسقاط الجزئي، خلاص مش الكلي. ايوه هي مش منطبقه عليك 100% بس في نوع مشابهه. ولذلك دايما نحذر نقول لما يشابه الحال الحال، لما يشابه الحال الحال، لما يشابه حالنا حال المذكور في الايه، يخشى ان يشابه المآل المآل. لما يشابه الحال الحال يخشى ان يشابه المآل المآل. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل. انا مش دعوه، مش انا لا، انت لازم تنزلها على نفسك تشوف هل في نصيب. ده في السيء وفي الحسن برضه، تنزلها على نفسك هل انت بتعمل الكلام ده 100%؟ لا. طب حتى ليك نصيب منه؟ يعني تعملوش خالص؟ احوال. ففكره تنظر لحظك ونصيبك وتشوف كيف تكون الامور. طيب يبقى اذا حديث ربنا عن انسان الايمان، الناس اصلا كتير منهم ما يعرفوش ليه؟ لانه اصلا ما بيتصورش انه بتاعه اساسا، يعني ما بيخصنيش اصلا، هو من الاول كده ده الانسان ده اللي هو مش انا. طيب ولو عرفه ما بيعترفش بيه، يقول لك لا 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 مش معقول، اصل انت هتقول لي من عجل ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا مش انا، اصل مش انا كده، اصل مش عارف ايه، اصل ما يعترفش بيه، ودي مشكله. طيب ولو عرفه واعترف بيه، ما يعرفش ايه اللي هو الرسائل الموجهه ليه. طب انا اعمل ايه؟ يعني ايه الرسائل الموجهه ليه من خلال الكلام ده؟ ما بيعرفش ايه اللي ينبغي عليه فعله، يعني كيف يتطهر ويسد تلك الثغرات ازاي، ما يعرفش هذا الكلام. فهذا الانسان ولذلك في الحقيقه هذه الصفات مهمه جدا. فضلا بقى عن ان انسان الايمان اهم من انسان الابدان لو صح التعبير، فضلا عن ان انسان الابدان ده ممكن يكون مقعد ولا يتحرك ويكون لا يرى ولا يسمع، لكن يبقى ساكن في انسان الايمان، لا تزال الروح، لا تزال هذه نفس، لا ان هو الانسان الاهم والاولى والاحرى بالاهتمام ولا شك. ولذلك ان شاء الله باذن الله رب العالمين بدءا من الحلقه القادمه قدر الله اللقاء والبقاء هنبدا نستعرض بعض صفات انسان الايمان، وهذه الصفات هنؤكد على يعني نحاول نتناولها بمنهج التحليل وايجاد الحلول باذن الله، ونؤكد نعرف بها ونأكد على الاعتراف بها ونأكد على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة ان ازاي احنا نخرج يعني او نتطهر منها ونسد تلك الثغرات. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.